رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. قال الناظم حفظه الله تعالى نظم نواقض الإسلام: الله حقه على العبيد أن يفردوه جل بالتوحيد.
نعم، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إذن وهذه المنظومة وهذه الأبيات حاولت أن أنظم ما نثره محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في رسالته المشهورة نواقض الإسلام. نواقض الإسلام، نعم، وهذه واحدة من تلك المناسبات التي كذلك حاولت أن أشرح هذه المنظومة بمناسبة زيارة إخواننا من الشرق الجزائري، أخونا لطفي وزكريا وموسى، بهذا التاريخ، تاريخ 20 من جمادى الثانية سنة 42 و400 ألف. قلت هذه المنظومة بدأتها أولا كما قرأ، نعم، الله حقه على العبيد أن يفردوه جل بالتوحيد. الله مبتدأ وحقه مبتدأ ثاني، وخبر هذا المبتدأ قوله أن يفردوه. إذن حق الله عز وجل على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، كما قال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وجاء في حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على حمار، فقال: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يفردوه أو أن يعبدوه، نعم، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. قلت: أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. حديث أخرجه. إذن هذا الحديث فيه الصريح من العبارة مما يفيد أن العبادة إنما هي حق لله عز وجل. الله حقه الذي كذلك هو سبحانه وتعالى أحقه على عباده، وأوجبهم وألزمهم به أن يفردوه، أي أن يوحدوه بكل ما هو عبادة. إذن يتفرع على هذا ما سيذكر عن الله حقه على العبيد أن يفردوه جل ماضي مضارعه يجل بمعنى عظمة، أن يفردوه جل بالتوحيد، أي أن يوحدوه بجميع العبادات، كل ما يصدر من العبادات فلا بد لا يصرف منه شيئا لغير الله عز وجل، فمن صرف منه شيئا لغير الله فقد أشرك. هذا هو الشرك. الشرك أن تصرف شيئا مما هو من العبادات لغير الله عز وجل، فيكون إذن شرك عملي، شرك من أنواع الشرك التي وقعت للناس قديما وحديثا، ولا يزال الناس يقعون في أنواعه من أنواع الشرك التي فيها يصرفون العبادة لغير الله تبارك وتعالى. أن يفردوا جل بالتوحيد، نعم، واصل.
قال حفظه الله: أي في الربوبية للأشياء وفي العبادة وفي الأسماء.
بمعنى أن الشرك قد يكون في الربوبية، في الربوبية أن يعتقد أن مع الله خالقا، أو مع الله رازقا، أو مع الله مدبرا، أو محيا، أو مميتا، إلى غير ذلك مما هو من خصائص الربوبية، مما رب عز وجل تفرد به سبحانه وتعالى. إذن اعتقاد أن مع الله عز وجل من يخلق أو من يرزق أو إلى آخره، فهو سبحانه وتعالى رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، فالربوبية له وحده تبارك وتعالى. أو كذلك في العبادة كما تقدم، أو في الأسماء والصفات، كذلك أن يعطي لغير الله عز وجل من خصائص الأسماء والصفات ما ولا. مثلا يقول واحد هناك خالق، من يسمى خالق، من يسمى رازق، من يسمى محيا، أو من يعطي لأسمائه ما هو لله عز وجل من خصائص الأسماء والصفات، فهذا كذلك شرك بالله عز وجل. نعم، إذن في الشرك قد يكون في الربوبية، قد يكون في العبودية، وقد يكون في الأسماء والصفات. نعم، واصل.
قال: والشرك صرفك لمن تضاهي عبادة تجعله كالله.
نعم، والشرك كأن هذا تقريبا تعريفه. نعم، والشرك صرفك لغير الله عبادة، عبادة على أنها مفعول به للمصدر صرفك، صرفك بمعنى أن تصرف عبادة لغير الله، هذه العبادة تجعله كالله، تجعله كالله فيها تعبد، يعني مثلا تدعوه كما تدعو الله، أو تنذر له كما تنذر الله، أو تستغيث به كما تستغيث بالله، أو تذبح له كما تذبح لله تبارك وتعالى، أو تدعوه كما تدعو الله تبارك وتعالى. وهذا التشبيه يعني بمعنى أن تكون هذه العبادة واقعة على الوجه الذي تقع به لله عز وجل. وأما أن شخص ممكن جدا قد يدعو إنسانا فيما ليس هو من خصائص الله عز وجل، يدعو مثلا قال فلان تعالى يعني لكذا وللأجل كذا، فهذه دعوة، ولكن ليس الدعوة التي تكون لله عز وجل أن تدعوه وتطلب منه من ما لا يطلب إلا منه تبارك وتعالى. فتدعو مثلا أن يعطيك، أن يرزقك الولد، أن يغفر لك، أن يهدي قلبك، أن يثبتك، هذا لا يكون إلا لله عز وجل، أن يدخلك الجنة، أن يوفقك، أن يسددك، هذا طبعا لا تدعو فيه أحد غير الله عز وجل. نعم، وهكذا كذلك الاستغاثة، وهكذا كذلك الاستعانة، ممكن تستعين بمخلوق فيما يقدر عليه، قل فلان أعني على حمل كذا أو وضعه مثلا أو دفع سيارة أو نحو ذلك، هذه إعانة. ولكن الإعانة التي تطلب من الله عز وجل، نعم، أن يعينك على الطاعة، أن يعينك على ما أمرك به بالعبادة، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، هذا لا يطلب إلا من الله عز وجل. نعم، نعم. قال: والشرك صرفك لغير الله عبادة، الشرك صرفك لمن تضاهي، تضاهي معناها تشبهه بالله عز وجل، فتصرف له العبادة عبادة تجعله كالله. قال تبارك: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. نعم، واصل.
كالذبح للجن وللقبور أو ما لها يساق من نذور.
إذن من أمثلة على هذا النوع من الشرك وهو صرف العبادة لغير الله عز وجل، والشرك مثاله قال الذبح، الذبح عبادة كل حال نستثنى لكل حال الذبح الذي يقع عادة، الناس يذبحون لين يتوسع مثلا في الأكل والشرب، فيوم ما يظهر له أن يذبح، يذبح أرنب، يذبح طيرا، يذبح كل ما هو من الحيوانات المأذون في أكلها التي ليست محرمة، يذبح ما يشاء منها الليل أو نهار في أي وقت من الأوقات يذبحها. نعم، هذا الذبح إذا وقع على وجه القربة تقرب فيكون ذبح عبادة، ونظيره من العبادات المشروعة مثلا الله عز وجل تعبدنا بالذبح يوم الأضحى 10 ذي الحجة، وتعبدنا بالذبح في الهدي الذي نذبحه تقرب من الله عز وجل بالحرم هديا بالغ الكعبة كما قال تعالى، وتعبدنا بالذبح يوم سابع المولود. هذه مواضع نعم مشروعة الذبح فيها يقع على وجه التقرب إلى الله عز وجل، إما شكرا لنعمته كالذبح اليوم السابع، نعم، وإما كذلك يعني صدقة أو جبرا لما فات في المناسك فيكون هدي جبران. هذا النوع من الذبائح يقع على الوجه ويتقرب العبد به الله عز وجل، والله تبارك وتعالى قال فيها: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. وقال تبارك وتعالى: فصل لربك وانحر. وقال عز وجل: نعم، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. إذن فهذا النوع من الذبح، نعم، يقع لله عز وجل إذا كان نظيره وقع للمخلوق لولي صالح. مثلا بعض الناس يأتي إلى عند الأولياء الصالحين يوم معين في العام ويذبحه على وجه التقرب له، التقرب له، فهذا والعياذ بالله يعني ذبح شركي، لا يجوز أن يؤكل ولو سمى عليه الله ولو قال بسم الله، لأن بعض الناس يقول لك لا ما يكونش محرم إلا إذا ما ذكرش على اسم الله عز وجل. الفرق بين المسألتين، فرق بين المسألتين، فرق واضح. يعني الله عز وجل قال: وما أهل به لغير الله، هذا شيء غير ما ذبح لغير الله. واضح موسى؟
نعم.
شوف كين الذبح ما أهل به لغير الله، فرق بينه وبين ما ذبح لغير الله. أهل به لغير الله بمعنى أنه ذكر عليه اسم غير اسم الله عز وجل، فهذا محرم وهذا الشرك صح، ولكنه شرك في التسمية، وهو أخف من الشرك الآخر اللي هو ذبح لغير الله أصلا، بمعنى الشخص مش يعني أخطأ في التسمية، بمعنى بدل ما يقول بسم الله قال مثلا بسم المسيح بسم الولي الفلاني، ولكنه ذبح هكذا ذبح مباح. هذا أخف شركا من الشرك الذي يذبح الشخص ويذبح لغير الله مباشرة، معناه كأنه متقرب، هذا لا ينفع فيه أن يسميه ولا إلى آخره. نعم، ربما بعض الفقهاء لا يفرقون بين القسمين. إذن الفرق بين القسمين، واضح الفرق. نعم. إذن أن تقول بسم الله صح، قال عز وجل لا تأكل مما لم يذكر اسم الله عليه، لكن هذا إذا ترك مثلا التسمية، إذا تركت نسيان في قول منها توكل، قول قوي بل ربما هو الراجح. ولكن الذي ذبح لغير الله حتى ولو ذبح قلت بسم الله فلا يؤكل، لا يؤكل بأي حال. نعم. نعم، قال كالذبح، إذن الذبح قلنا إذا وقع على وجه التقرب فلا يجوز أن يكون إلا لله تبارك وتعالى. والنذر، النذر، النذر بمعنى أن تنذر لغير الله عز وجل، تنذر أي شيء تتعهد به وتلتزمه. نعم، لأن النذر من معانيه التزام والتعهد. نعم، وأوفوا بالنذر، يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. إذا لا يجوز لك أن تلتزم مع حي ولا مع ميت شيء مما لا يلتزم إلا لله عز وجل. مثلا إنسان قد يقول: يا ربي مثلا إذا شفي مريضي فسوف أتصدق بكذا وكذا مثلا على الفقراء المساكين. هذا يعني معلوم حكمه الشرعي، يعني التزامه ابتداء الأصل في أنه مكروه. نعم، ولكن إذا التزم فواجب الوفاء به. نعم، فالنذر لا يكون إلا لله تبارك وتعالى. نعم، كالذبح والنذر،
كالذبح للجن والقبور،
كالذبح للجن، الذبح للجن موجود عند الناس. ممكن بعض الناس يذهب إلى ساحر، إلى ساحر، هذا الساحر يقول له ابحث عن ديك، كثير هذا فيه، لأن السحر على كل حال تبع للشياطين، عندهم نوع عداوة الديك، الديك على كل حال عنده خصوصية من بيني أنه أول ورد فيه النص أنه لا يجوز سبه، ورد فيه النص كذلك أنه كما قال الناس إذا سمعتم صياح الديك بالليل فاسألوا الله من فضله، وأنه يرى الملائكة. نعم، وما إلى ذلك مما له من الصفات المحمودة. فالديك منذ القديم على كل حال، وكثير من عوام المسلمين لا يتفطن لهذا، الديك عندهم محاربة قديمة، وما تلقى سحر في أي مكان، تلقاه يأمر زبائنه بأن يذبحوا ديك، وربما يتفنن في المواصفات العزيزة التي لا تكاد، والشياطين متى ما رأوا شخص يبحث ويجتهد ويسافر من أجل الحصول عليها فهم يضحكون منه ويستمتعون عندما يرون الشخص على هذه الصفة، يعني يشترط صفات ربما حتى في الشرع. نحن في الشرع مثلا إنسان أضحية صفات مستحبة، مثلا أن يطع في سواد ويبرك في سواد وينظر في سواد، إذا امتهجت تستطيع أن تضحي بغيرها. لكن هذا الساحر يقول للشخص الذي يأتي، يقول تأتي بديك أسود كله من حتى نقطة غير السواد، واللي يقول مثلا صفة من الصفات التي ربما نادرة أو قليلة، وترى الشخص يبحث وإذا وجده ربما يفرح، والشياطين يستمتعون وهذا هو الاستمتاع الذي ذكر الله عز وجل، ربنا استمتع بعضنا ببعض ما بلغنا أجلنا الذي أجلت لنا. وكثير من المسلمين للأسف يعني على جهل بهذه الأشياء، فتراهم نعم يبحثون عنه على أساس أنهم يبحثون عن الدواء، هكذا يتصورهم. نعم، فهذا ذبح للجن، نعم ذبح للجن، بل ربما يصرح بعض السحرة يقول مثلا عندما تذبح لا تقول بسم الله هكذا، ومع ذلك الناس لا يتفطرون لبعدهم عن مثل هذه التوعية المتعلقة بالتوحيد. نعم 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 أصل.
ومن إلى الله القريب يجعل كالذبح للجن وللقبور،
وللقبور كذلك، المقصود بالقبور معناها المقبورين، المقبورين على الذين هم في القبور، غالبا هذا هؤلاء يريدون بالأولياء والصالحين، الناس أيضا يتقربون إليهم، بعضهم ربما على اختلاف الجهات، يعني يقول هذه تاع القيبة تاع سيدي فلان هكذا يسمونها، يقول هذه تاع فلان يعني هكذا، وربما حتى لا يكاد يذكر اسم الله عز وجل عليها، بالإضافة لأنهم أصلا إذا ذبحوها له تقربا إليه. نعم، فهذا والعياذ بالله شرك لا عقر في الإسلام. نعم.
وما لها يساق من نذور،
وما لها، كلها مظاهر شركية، مظاهر شركية، وقد اعتنى بكثير منها الشيخ مبارك ميل رحمه الله في كتابه نعم النفيس الذي هو الشرك ومظاهره، هذا في حق كذلك من الكتب الجديرة بأن يعني الناس تحلق على هذا الكتاب ويقرؤونه ويعيدون ذلك المجهول المبارك الذي كان لجمعية علماء المسلمين الجزائريين في، رغم ما كان محيط بهم من أحوال الاستعمار ونحو ذلك.
ومن إلى الله القريب يجعل وسائط يدعوهم ويسأل.
نعم، إذن ومن إلى الله القريب، القريب ناصف لله تبارك وتعالى، كما قال عز وجل وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، نعم فإني قريب، قال تبارك وتعالى قريب من عباده، بمعنى ليس نعم أي إنسان مسلم يدعو الله عز وجل إلا وهو يسمعه مهما خفت بدعائه ومهما يعني خفض من صوته. إذن ومن إلى الله القريب يجعل وسائطا، وسائط، وسائط هذا نوع من الشرك كان في الجاهلية، بل هو من أشهر أنواع شركهم، شرك الوساطة، بمعنى يعتقدون أن الله تبارك وتعالى بعيد عنهم، من المسلم المفروض يعتقد الله قريب منهم، يقول الله كما قال ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. إذن فمن المفروض أنه دائما يتذكر أن الله عز وجل قريب منه، قريب منه، ولذلك فإنه يدعوه ويعبده من غير أن يتخذ وسائط، الذي يتخذ وسائط يظن بأن الله عز وجل بعيد عنه، هكذا كان يعتقد الجاهلية، يعتقدون أن الله تبارك وتعالى ملائكته ورسله وأنبياؤه هؤلاء هم الذين يعني يعبدون فيوصلون العبادات إلى الله تبارك وتعالى، كما جاء ذلك في سورة الزمر، قال تبارك وتعالى: نعم ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. إذن يقربون إلى الله، هكذا قال. إذن هذا هو اعتقادهم أو بعض اعتقادهم في من كانوا يعبدونه، على معنى أنهم يوصلون قربهم وعبادتهم إلى الله عز وجل، وأنهم ربما يعني أحط رتبة من أن يعني يتقربون إلى رب العالمين. نعم. وصل.
يسألهم شفاعة ويبتهل لديهم ومن عليهم يتكل.
نعم. إذن هؤلاء الوسائط يسألهم الشفاعة، يسألهم الشفاعة بمعنى أن يشفع فيهم أو أن يشفع لهم عند الله تبارك وتعالى. هذا كذلك نوع من الاعتقاد كان موجود عند الجاهلية، بل هو موجود عند بعض المسلمين للأسف اليوم كذلك. يعتقدون أن هؤلاء الذين يعبدونهم يشفعون لهم عند الله تبارك وتعالى، وهذه تسمى الشفاعة المنفية، يسميها محمد بن الوهاب رحمة الله الشفاعة المنفية، لأن في القرآن الكريم من ربما ضعف فقهه بنص وحي سوف يجد الشفاعة في موضع منفية وفي موضع آخر مثبتة، مما أدى ببعض الفرق الإسلامية كالمعتزلة إلى نفي الشفاعة من قيام، لما لقوها منفية قالوا الشفاعة في القرآن الكريم ما كانت لا منفية، ولكن الصحيح أنها منفية في موضع ومثبتة في موضع، والمنفي غير مثبت، لأن النفي والإثبات إذا تورد على محل واحد كان هو التناقض. إذن لذلك في المنفية هي ما كانت على اعتقاد أهل الجهل، والمثبتة هي ما كانت طبعا جاءت بها الشريعة. النبي صلى الله عليه وسلم كما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: يا رسول الله من أحق الناس بشفاعتك؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. وقال تبارك وتعالى: نعم عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. فسر بأنه الشفاعة الكبرى. نعم. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. إذن هذا نعم. وأما قوله تبارك وتعالى: نعم وأنفقوا مما رزقكم من قنياتهم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة وأنذر بالذين يخافون يحصلوا لربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع، هذه الشفاعة من فيه المراد بها ما كان على ما كان يعتقده الجاهلية، أي على طريقتهم هم يعتقدون أن أنك تعبد ما تعبد من أولياء الصالحين فهم الذين يشفعون لك عند الله، فكانت الشفاعة عندهم سبب شركهم، والشفاعة عند الإسلام سبب توحيدهم. من قال لا إله إلا الله خالص من قلبه. من أحق الناس بشفاعتك يا رسول الله؟ قال: من قال لا إله إلا الله، معناها وحد، سوف تكون أو تحظى بالشفاعة. وأما المشركون فالشفاعة كانت زيادة في شركهم.
وواثق بملة الكفار أو كان في تكفيرهم يماري.
نعم. كذلك إذن ذكرنا أول ناقد من نواقض الإسلام هو الشرك بالله عز وجل، وهذا فيه في الحق صراحة نستفيد منه أن محمد بن الوهاب عليه رحمة الله يفرق بين الكفر والشرك. هذه مسألة من المسائل كذلك يعني مذكورة في الخلاف، هل الكفر والشرك واحد أم بينهما فرق؟ الظاهر أن محمد بن الوهاب رحمه الله يفرق أن الكفر غير الشرك، أن الكفر كل ما سيذكر من هذه النواقض هي أمور كفرية، لكن هل كل واحدة منها شركية؟ فأول شيء ذكر الشرك بالله عز وجل، وأن يذبح أو ينذر لغير الله عز وجل، أو يتخذ وسائط بينه وبين الله عز وجل، أو كذلك أيضا من نواقض الإسلام ما نقد ذكر ماذا قال؟
وواثق بملة الكفار.
نعم.
وكان في تكفيرهم يماري.
نعم. أو واثق بملة الكفار، بمعنى الشخص مثلا يعتقد أن هدي غير مصطفى صلى الله عليه وسلم أولى من هديه، أولى من هديه. فهذا كذلك ناقض من نواقض الإسلام. الواجب على المسلم أن كما جاء في الحديث حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وأن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وأن خير الهدي، هذه عقيدة المسلم، أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الأكل، في الشرب، في اللباس، في النوم، في السياسة، في معاملة الكفار، في معاملة الحيوانات، في معاملة المرأة، في معاملة الجيران، في إلى آخر ذلك، كله هدي النبي صلى الله عليه وسلم خير الهدي، خير الهدي. نعم، هذه عقيدة المسلم. وأما من اعتقد أن هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم يعني أفضل من هديه ولا أقوى من هديه، فهذا والعياذ بالله كفر، كفر مخرج من الملة. نعم.
أو قال إن هدي غير المصطفى من هديه أكمل،
أو قال عفا.
نعم،
أو قال عفا. إذا من قال كذلك قلنا أن هدي غير المصطفى أولى من هديه، أو أنه لم يكفر المشركين، أو شك في كفرهم، كذلك ناقض من نواقض، ناقض من نواقض الإسلام. المشرك أو الكافر واجب تكفيره، الله عز وجل كفر اليهود والنصارى، قد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، وكفر من كفر في القرآن الكريم بذكرهم فرقا وطوائف وأشخاص. نعم، إذن هدي غير المصطفى، أو عفوا، أن الواجب على المسلم أن يكفر كفارا. بل جاء في الحديث حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ثلاثة من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، وذكر من ضمنها أن يكره أن يعود في الكفر بعد إذا انقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار، كما يكره أن يقذف في النار. نعم، إذن فلا يعتقد المسلم أبدا أن الكفار مثلا هذا الحكم الذي حكم به عليهم أنه لا يليق بهم، وأنه كذا إلى آخره، لا، فالله عز وجل الذي حكم عليهم. وأما الكفر الذي توصل إليه بالاجتهاد، اجتهاد مجتهد، ليس هو المراد هنا. نعم، وإن كان كذلك إذا كان كفره ظاهر واضح فيقول، مثلا نحن نقول أن من عبد غير الله فهو كافر، من ذبح لغير الله فهو مشرك، من نذر لغير الله فهو مشرك، من دعا غير الله فهو مشرك، من خاف غير الله فهو مشرك إلى آخره. وأما فلان من أعيان الناس، من معينين، كان بعض الناس يقول مثلا بعد أن يكفر هو يقول لك أنا لم يكفر فهو كافر، هذا خطأ. نعم، إذن فتكفير الكافر واجب على كل مسلم أن يكفره. وصل
الشيخ يتتم تبيت قال ذكرتم أو قال عفا،
أو قال عفا، عفا معنى هذا التمنى اندرس وذهب، فهمتني؟ من عفا، عفا بمعنى يعني اندرس وذهب، وذهبت آثاره، تقول عفت الديار بمعنى ذهبت ولم يبقى لها آثار ولا عين. نعم،
وكل من أبغض شيئا مما أتى به النبي من وحي السماء.
نعم، كذلك من نواقض الإسلام، نعم، أن يكره ما أنزله الله تبارك وتعالى على رسوله من نواقض الإسلام. نعم، الواجب، ولهذا الإمام عليه رحمة الله محمد الوهاب، ولهذا الإمام عليه السلام رحمة الله محمد الوهاب كتاب سماه نعم ما واجب على المسلم تجاه ما أمر الله به عز وجل، واجب العبد نحو ما أمره الله به. وذكر فيه أن من الواجبات السبعة التي ذكرها في الكتاب أنه يجب على المسلم إذا جاء الأمر من أمر الله عز وجل، نعم، أن يحبه، أن يعلمه ويحبه ولا يكرهه. لا يكرهه، لا بد أن يحبه. نعم، ما دام وحي جاء لهداية الناس فلا يجوز أن يقابله. وقال عز وجل ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا ورضوانه فأحبط عمله. إذن لا يجوز الإنسان الحق أن يكره حتى وإن لم يوفق إلى العمل بهذه السنة أو تلك من أمور الوحي، فلا يجوز أن يبغضها ويكرهها. نعم، يعني قد لا يوفق العمل بها، قد يتراخى وقد يتكاسل، ولكن لا بد أن يكون لها في قلبه مكانة ومنزلة على أنها من المشروعات المحبوبات. نعم،
فإنه ولو أتى بالعمل يثبت كفره بحكم منجلي.
نعم، حكم منجلي ظاهر. من حتى ولو افترضنا أنه يقول لك أنا في الحق أن أصلي معكم، ولكن في قلبي أنه الصلاة دي ما أبغيهاش، ما أنكرها. نعم، وليس الكراهية في الحق هذا الذي يجد الإنسان ربما من تثاقل ومن ضعف ومن قلة عزيمة وهو يريد مثلا أن يصلي، ليس من هذا. أقصد الكراهية التي تكون في القلب والبغض الذي يكون في القلب، وأما مجرد التثاقل الذي ممكن قد يجده الشخص عندما يريد، وإن كان هو يجتهد كذلك في محاربته هذا التثاقل نفسه، فيجتهد في أن يقوم إليها نشيطا، وأنها لأن في الحق من صفات المنافقين هم الذين كما قال تبارك وتعالى وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. نعم، يحاول أن يتخلص من هذه الصفات، لأنه كما ترون الآن نحن نحاول أن نفرق بينها وبين يعني الكراهية، لأجل أنه كأنه فيه تشابه أو تقارب. نعم، فالكراهية بمعنى أن الشخص يبغضها، فإذا بغض شيئا مما جاء به الوحي حتى ولو عمله مع هذه الكراهية فإنه يعني يعتبر عمله حابط. نعم،
ومثله مستهزئ بالشرع بأصله استخف أو بفرعه.
نعم، وكذلك من نواقض الإسلام الاستهزاء، الاستهزاء بالشريعة، الاستهزاء بمعنى التنقص منها والاستخفاف بها وعدم تعظيمها. نعم، الاستهزاء، استهزاء وزن استفعال من هزأ، يهزأ بمعنى استخف، اتخذها هزؤا. وهذا في الحق كذلك جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه وهو خارج إلى غزوة تبوك، وكان بعض الناس في الطريق يريد أن يخفف من معاناة الطريق، فأخذ يذكر لبعض الصحابة قال ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، أرغب بطون ولا أكذب ألسن ولا أجبن عند اللقاء. فسمع أحد الصحابة قال والله لأحملنها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنا أخبر بما تقول في الصحابة. فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يخبره الخبر، فوجد الوحي قد سبقه. فجاء الرجل الذي كان يقول هذا الكلام وأخذ يعتذر، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل من العذر، يقول كما جاء في الآيات إنما كنا نخوض ونلعب، إنما كنا نخوض ونلعب، قل بالله لا يزيده النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يقول إنما كنا نخوض ونلعب. وكما جاء في الحديث أن الحجارة كانت تنكب قدمنا تضرب الحجارة وهو يتعلق بنسع النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يجيبه إلا بهذا، قل بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. قال بعضهم قد كفرتم لأن سبق لهم كان مؤمنا. نعم، إذن أخرجهم من الإسلام هذا الاستهزاء، هذا الاستهزاء على كل حال الذي للأسف اليوم أحيانا بعض الناس لا يلتفت ولا ينتبه، فيجدوا في بعض ما يدور بين الناس من نكت وطرائف فيها الاستخفاف بأهل الإسلام، استخفاف بهم لأجل أمور من دينهم. يقول لك مثلا واحد هذا المسلمين كامل يصلوا الناس في المصانع، الناس تصلح القمر وما قاعدين في المساجد وابن المساجد وفرش المساجد وش يصلوا في المساجد ونحو ذلك مما يشبه هذا الكلام. هذا في الحق معدود في الاستخفاف ومعدود بالاستهزاء، هذه أمور شرعية واجب أن تتلقى بالتعظيم. نعم. إذا الاستهزاء بالشريعة راه كما قالوا بحر لا ساحل له، له صور عديدة. نعم.
شيء قال بأصله استخف أو بفرع.
إذا استخف بأصل من أصول الدين أو بفرع من فروعه، يعني في ذلك لا يقال أنه استهزأ فقط بأركان الإيمان ولا بأركان الصلاة ولا بأركان الإسلام، لا، حتى ولو ببعض الأمور التي هي كالسواك مثلا، كالسواك اللي ممكن بعض الناس كذلك يعبر عليه بتعابير، نعم، ولا يدير في صور كما يقول كاريكاتورية استهزائية كذلك، سخرية تنقصا منه ونحو ذلك. نعم.
أو الكتاب والرسول العربي والعلماء أو بسنة النبي،
كل هذه مشمولة بهذا الحكم، بمعنى أن الشخص إذا استهزأ بشيء من أصول الدين أو فروعه أو بالكتاب كتاب الله عز وجل أو بالسنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم أو بالرسل أو بالعلماء، العلماء استخف بهم لأجل علمهم، نعم، ممكن قد يكون الإنسان مثلا استخف بهم لأمر آخر خارج عن ذلك، نعم، وربما كذلك في مشيته وما أمر يعود إلى ما هم عليه من التمسك بالسنة، فهذا يعني حكمه حكم استهزاء بالعلم والشرعي والدين أو بحملته كذلك. نعم. أصل
والسحر أيضا سابع النواقض سيانة من فعله ومن رضي،
سيانة من فعله،
من فعله ومن رضي.
نعم. إذن قال لك السحر أيضا سابع النواقض، السحر ناقض من نواقض الإسلام، السحر ناقض من نواقض الإسلام. السحر عرفوه وقال بعضهم هو كل ما خفي ولطف سببه لغة، هذا هو السحر. وأما تعريفه اصطلاحا فقد يختلف باختلاف كبير لا يكاد ينضبط، وهذا للأسف كذلك هو في نفسه يكاد أن يكون من السحر، كون لما صوره تعددت فاحتاروا فيما هو يعني كما نقول مثلا الصفة المشتركة التي تجمعها جميعا ويقال فيها إنها سحر. لك عرفه رحمه الله ابن قدام المقدسي صاحب المغني، قال هي عزائم ورقة، هي عزائم هكذا ورقة تؤثر في بدن المسحور وعقله، هكذا أقرب تعرف كذلك، هذا حتى هو في نفسه كذلك، هذا ما تأتي ببعض الصور، السحر عنده صور عديدة، إذا أردت كلها أنت ترى ما هو الجامع لها بحيث تضع لها تعريف جامع مانع ربما تعجز. نعم. ولكن هذا منها. نعم. إذن فالسحر هو عبارة عن رقى وعزائم تؤثر في بدن المسحور وفي عقله، وعلى الصحيح من كلام العلم أن السحر حقيقي، حقيقي بمعنى أنه ثابت موجود، صحيح لا يقلب أعيان الأشياء، يعني الساحر ما نقدش مثلا هذا البريق مثلا يرد لك نقول مثلا قارة غاز يبدو اللي خلقته قاع، ولا إنسان ذكر رد أنثى، ولا إنسان بشر رد كلب، ولا مثلا قط رد حصان، ما عنده إلا أن يفعل ذلك بالأعين بالأبصار فقط، يعني يتخيل. نعم. وأما يعني كونه مثلا يؤثر في الأبدان، الأبدان يعني الشخص اللي يكون مثلا نشيط يقوم لعمله ممكن يولي خمول كسول، كان شخص مثلا مدرك بعقله تام العقل ممكن يعطيه شيء من مشروباته ونحو ذلك من سحره، فيصير شخص ممكن جدا يذهب عقله ويختفي. نعم. كان بين زوجة امرأة ما كان بالمحبة، فبعمل السحر كذلك يصير بينهم تباغض ونحو ذلك، هذا كله من عمل السحر موجود، والله عز وجل قال يفرقون به بين المرء وزوجه، خلاف للمعتزل الذي قال السحر السحر لا تخيلي فقط، واستدلوا بقول الله عز وجل يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، لا، كان سحر التخيل هذا صحيح موجود. نعم. وكان السحر هذا الذي نذكره الآن كما قال يعني حافظ الحكم رحمه الله في منظومته السحر حق وله تأثير لكن بما قدره القدير. نعم. فيؤثر بإذن الله الكوني، الكوني، وأما شرع في الله لم يأذن فيه، لأن السحر له تأثير على صاحبه يؤثر. نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم حتى أنه وصف دواء حمية يعني قبل وقوعه، قال من تصبح بسبع تمرات من تمر المدينة العجوة فإنه في ذلك لم يصبه سم ولا سحر. نعم. الله يبلغ. في بعض الحديث ذكر العوالي، ذكر العوالي عجوة، وإن كان بعض العلماء كشاف بن بزلان رحمه الله يرى أنه على ذلك يكون إن شاء الله في كل تمر المدينة كلها العجوة وغيرها، لأن العجوة ربما التي تأتي من القاسم أكثر من اللي في المدينة. نعم.
يكون بالصرف وبالعطف ولا سيانة سيانة من فعل
من فعل هو من إذن سيانة
فعل هو من ربي.
معناها كيف كيف الشخص الذي يفعل السحر الذي هو الساحر ومن رضي به. نحن واجب على المسلم، الواجب على المسلم أن يكفر بالسحر. السحر ليس بشيء يعتقد أنه غير ما. لا يجوز شرعا، فلا يجوز الإنسان مثلا يعتد به ويعتبره مثلا، ولا مثلا يقصد عند صاحبه الشفاء ونحو ذلك، لا لا يجوز بأي حال الأحوال. لأنه قال تعالى ومن يكفر فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله الساحر من الطواغيت، لا يجوز الاعتداد به. وكذلك من كذلك من فعله من باب أولى. وشعب السحر على كل حال فيها الكهانة، فيها العرافة، وفيها يعني كل ما هو مثلا من ضرب الحصى وزجر الطير، وكذلك النظر في الفنجان والنظر في الكف، كل هذه من ضروب السحر، من ضروب السحر بمعنى يعني طرق يريد الناس بها أن يتطلعوا ويستشرفوا على الغيب. علم التنجيم، النبي عليه الصلاة والسلام قال من اقتبس شعبة من نجوم فقد اقتبس شعبة من السحر، زاد من زاد زاد ما زاد. وقال صلى الله عليه وسلم كذلك من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك. نعم.
يكون بالصرف وبالعطف ولا يضر دون إذنه جل وعلا.
جل وعلا.
جل وعلا.
نعم. إذن يكون بالصرف، نوع من السحر يسمى الصرف. الصرف بمعنى شيء يعتقدون أن المرأة إذا فعلته أو الرجل كذلك يعني ما كان بينهم من محبة يصير محله يحل محله البغض والتباغض، يصير الرجل يكره زوجته ولا زوجته تكرهه. نعم. والعطف كذلك العكس، بمعنى المرأة تصير مستمالة ميلا كأنها مأخوذة رغم عنها من أجل أن تحب هذا الزوج. نعم. واصل.
ومن يكن لمشرك يناصر على ذوي الإسلام أو يظاهر.
نعم. كذلك من نواقض الإسلام مناصرة المشركين ومعاونتهم على أهل الإسلام، هذا والعياذ بالله. والواجب بالمسلم المسلم النصرة، الله ولي الذين آمنوا، المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، لا بد أن ينصر بعضهم بعضا، ولا يجوز أن يخذل المسلم المسلم، بل واجب عليه. بل قال صلى الله عليه وسلم انصر أخاك ظالما أو مظلوما، ظالما أو مظلوما. ذلك الصحابة استشكلوا قالوا صح ننصره مظلوما، فكيف ننصره ظالما؟ قال تكف عن الظلم. واجب بالمسلمين هذا الولاية التي بينهم أن يتناصروا، أما أن ينصر الكافر على المسلم هذا لا يجوز، بل يصل إلى درجة الكفر. نعم. واصل.
قال يناصر يظاهر،
يظاهر والنصر تقريبا معي واحد
على واحد.
نعم.
فواك من أحبهم ووالى أعدائه فزاده ضلالا.
نعم. فواك من أحب أعداء الله عز وجل. الواجب على المسلم أن يكون حبه في الله وبغضه في الله، وأن يكون بينه وبين الكفار البغض. ليس بالمسلم الكافر نوع ولاية ولا محبة ولا نصرة، لا تجد لا تجد قوما يؤمنون بالله من آخره يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم وأبناءهم وأزواجهم وعشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم برحمته. لا تجد لا يكون. نعم
شيخ ما شاء الله عليك. نعم. هو كمن أحبهم ولا أعداءه ولا أعدائه
أعداءه ولا أعداءه
بالضبط فقط.
ومن يقول بأن بعض الناس
يسعه الخروج
دون باس.
نعم كذلك من نواقض الإسلام اعتقاد أن بعض الناس يسعه الخروج عن شريعة الله تبارك وتعالى كما وسع الخضر. هذا اعتقاد مبطل لإيمان صاحبه، ناقض من نواقض الإسلام. من يعتقد أن بعض الناس يسعه الخروج عن شريعة ولو للحظة واحدة، ساعة واحدة، يوم واحد، لا يجوز. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. الموت إنسان يستمر داخل تحت طاعة الله عز وجل ومحكوم عليه بالأحكام الشرعية حتى يموت، ما فيش لحظة من لحظات يخرج إلا إذا طبعا كان في حالة لا يستطيع، مريض، عاجز إلى آخره. وأما أنه هكذا يسعه الخروج بمعنى يسير الحلال في حقه الحرام في حقه مثلا المباح هكذا، ليس لأجل عذر شرعي وإنما هكذا فقط كأن الله عز وجل أكرمه ولا خصه، هذا لا يوجد، لا يوجد. نعم. ومن يعتقد ذلك كما أن بعض الناس يعتقد في بعض الأولياء والصالحين بأنه مثلا يسعه الخروج بمعنى أنه يعني كما أن الخضر عندما كان مع موسى نعم قتل نفسا وجدان يريد أن ينقض فأقامه وخرق السفينة، وموسى وهو الذي طبعا كان ينكر عليه في هذه الأحوال كلها. من قال بأنه كما وسع الخضر الخروج وسع كذلك يسع وأحنا أولياء الله الصالحين يجوز له مثلا يخرج عن شريعة الله أحيان معينة وربما أوقات معينة أو ما بقي من حياته كما يفسر واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. بعض الناس فسر اليقين بأنه درجة يصل إلى العبد في مقامات العبودية فتسقط عنه الأحكام، هذا ضلال. نعم هذا من اعتقده نقد من نواقض الإسلام. العباد كلهم دائما تستمر عبوديتهم لله عز وجل المات. نعم.
عن الشريعة التي ارتضاها لخلقه الرحمن واجتباها.
واجتباها، إذا من يسعى الخروج عن هذه الشريعة التي ارتضاها الله عز وجل لعباده فهو كذلك ناقض من نواقض الإسلام.
ومن لمسلك الجهالة ارتضى
لم يعني بالذي
عليه فرض.
نعم. ومن لمسلك الجهالة ارتضى، معنى من ارتضى لنفسه مسلك الجهالة. الجهالة معنى يعبد الله عز وجل بالجهل، وهذا هو الذي المؤلف رحمه الله سماه الإعراض عن دين الله لا يتعلمه ولا يعمل به، هكذا عبر عنه رحمه الله في هذا الناقد. هذا الشخص ارتضى مسلك الجهالة، مسلك الجهالة العياذ بالله، مسلك الجهالة بمعنى أراد أن يعيش مسلما جاهلا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول طلب العلم فريضة على كل مسلم، طلب العلم فريضة على كل مسلم، فهو أراد أن يكون مسلما يعيش بالجهل، مستحيل. إذن فأعرض عن دين الله، والمراد من الإعراض عن هذه الأمور التي لا يسع المسلم جهلها. ممكن الإنسان يعرض عن تعلم النحو وتعلم الصرف عن تعلم أصول الفقه، تعلم مثلا كثير من التفاريع التي ربما لا يحتاجها يوميا، ولكن المراد إعراض عن هذه الأشياء التي لا يسع المسلم جهلها. إذا تسول مثلا يقول له وش معنى لا إله إلا الله ممكن ما يعرفش، تسول تقول مثلا وصل بالجهل إلى أنه ممكن جدا يعني بعض أبجديات الدين الإسلامي لا يفهمها ولا يعرفها. هذا النوع من الجهل يصل بالإسلام بإنسان المسلم للأسف إلى أن يكون هكذا في عداد الذين نعم يرتكبوا ناقض من نواقض الإسلام. نعم.
ومعرضا عن التعلم وعن كل الذي من عمل به أو اقترن.
كل الذي من عمل به اقترن. نعم.
كل الذي من عمل
من عمل
من عمل به أو اقترن.
نعم. إذن معرض عن التعلم ومعرض عن كل ما من عمل اقترن به، معرض ما ليس معتنين أصلا بإقامة دينه، هذا والعياذ بالله. وصل لذلك الإمام محمد بن الوهاب رحمه الله ذكر في الأصول الستة معرفة العلم والعلماء، معرفة العلم والعلماء. إذن فالمسلم على كل حال لا يستقيم له إسلام إلا بأن يطلب العلم ويبلغ فيه مبلغا بحيث يرفع عن نفسه الجهل، بل ويرفعه كذلك عن من يليه من الناس. نعم. عاصف.
فهذه من جملة النواقض.
نعم.
الإنسان الذي يعيش في بيئة مسلم وتجد يجر يعني أحكام معروفة ومشتهرة وكذا.
نعم.
هذا هو ليه في بيئة جميلة.
إذا كان مثلا يعيش
مسلمة،
إذا كان مثلا يعيش في بادية، قل في قرية حكم حكم البادية، لا في علماء، قرية صغيرة فيها أفراد قلائل، ممكن قبيلة فقط، ولا يجدون فيهم عالما، فهمني؟ فطبعا لا شك الأمصار الإسلامية التي فيها وفرة العلماء، الشخص يعني إذا فرط فإنما فرط في السؤال، سيما عند طروي ما يدعو إلى السؤال ومع ذلك يتكسل. وأما ممكن جد من سكن مثلا في أماكن بعيدة عن هذا هكذا، فالمطلوب منه في الحق صراحة أن يجتهد في التعلم، ولكن حاله ليس كحال هذا الذي يعيش في الأمصار الإسلامية، فرق. نعم.
فهذه من جملة النواقض عشرة نظمتها ليستضي.
نعم. فهذه من جملة النواقض، يعني بحق النواقض حصرها في عشرة، حتى الشراح العلماء اختلفوا، بعضهم قال يعني اقتصر المؤلف رحمه الله على ما به تعم البلواء، نعم، إلا في النواقض أكثر بكثير من هذا العدد، يذكرها الفقهاء في كتبهم الفقهية في باب الردة. نعم. بعضهم صرح إلى 400، بعضهم صرح إلى أعداد، نعم، كبيرة جدا. والمؤلف رحمه الله صراح كأنما اقتصر على إذن فالمؤلف رحمه الله اقتصر على هذا العدد من هذا الذي هو عشرة، وهكذا مشهور بيننا، يريد رحمه الله كأنما ينبه على أن هناك نواقض، أن هناك نواقض لا يجوز للمسلم أن يغفل عنها، وهي أكثر كثير بكثير من هذا العدد، ولكن هذه على الأقل من تلك التي ينبغي أن تذكر، ومن أراد كذلك أن يزداد للتعرف عليها فعليه كتب الفقه التي في باب الردة. نعم.
بحفظها وفهمها الطلاب.
نعم.
أو يتذاكر بها الأطراب،
أو يتذاكر بها الأطراب، مع الناس المتقاربين في السن، نعم، يتذكرون بها ويتذكرون كذلك بها ما عداها. نعم.
وهي نصيحة لمن من الملاعني أن من الملاعني أن يصون دينه تشاغل،
عن أن يصون دينه تشاغل. نعم. وهذه كذلك في نفس الوقت أيضا نصيحة، نصيحة لمن من الناس بدل أن يصون دينه عن الوقوع في هذه النواقض تشاغل، تشاغل بمعنى اشتغل بما خلق له عما خلق من أجله. نعم. تشاغل، نعم، أن يصون دينه تشاغل ب
أجله منجهله لم يستفر
نعم
عما له
خلق بالذي له من أجله من جهله لم يستفق، من جهله معناها لم يستفق من جهله، فتشاغل معناها بطلب الدنيا. الله عز وجل قال ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. إذن واشتغل بهذا أي بطلب الرزق عن ما من أجله خلق، وهي العبادة، والعبادة لا تصح إلا بأن يحقق شخص لها نصيب من العلم حتى تكون صحيحة وتقع على الوجه الصحيح. من جهله لم يستفق، من لم يستفق من جهله فوقع في مثل هذه.
ثم شيخ
نعم، إذن بهذا تبدأ المنظومة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك
ونستغفرك. أسأل الله لك يا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. قال الناظم حفظه الله تعالى نظم نواقض الإسلام: الله حقه على العبيد أن يفردوه جل بالتوحيد.
نعم، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إذن وهذه المنظومة وهذه الأبيات حاولت أن أنظم ما نثره محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في رسالته المشهورة نواقض الإسلام. نواقض الإسلام، نعم، وهذه واحدة من تلك المناسبات التي كذلك حاولت أن أشرح هذه المنظومة بمناسبة زيارة إخواننا من الشرق الجزائري، أخونا لطفي وزكريا وموسى، هذا التاريخ تاريخ 20 من جمادى الثانية سنة 42 و400 ألف. قلت هذه المنظومة بدأتها أولا كما قرأ، نعم، الله حقه على العبيد أن يفردوه جل بالتوحيد. الله مبتدأ وحقه مبتدأ ثاني، وخبر هذا المبتدأ قوله أن يفردوه. إذن حق الله عز وجل على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، كما قال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وجاء في حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على حمار، فقال: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يفردوه أو أن يعبدوه، نعم، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. قلت: أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. حديث أخرجه. إذن هذا الحديث فيه الصريح من العبارة مما يفيد أن العبادة إنما هي حق لله عز وجل. الله حقه الذي كذلك هو سبحانه وتعالى أحقه على عباده، وأوجبهم وألزمهم به أن يفردوه، أي أن يوحدوه بكل ما هو عبادة. إذن يتفرع على هذا ما سيذكر عن الله حقه على العبيد أن يفردوه جل ماضي مضارعه يجل بمعنى عظمة، أن يفردوه جل بالتوحيد، أي أن يوحدوه بجميع العبادات، كل ما يصدر من العبادات فلا بد لا يصرف منه شيئا لغير الله عز وجل، فمن صرف منه شيئا لغير الله فقد أشرك. هذا هو الشرك أن تصرف شيئا مما هو من العبادات لغير الله عز وجل، فيكون إذن شرك عملي، شرك من أنواع الشرك التي وقعت للناس قديما وحديثا، ولا يزال الناس يقعون في أنواعه من أنواع الشرك التي فيها يصرفون العبادة لغير الله تبارك وتعالى. أن يفردوا جل بالتوحيد، نعم، واصل.
قال حفظه الله: أي في الربوبية للأشياء وفي العبادة وفي الأسماء.
بمعنى أن الشرك قد يكون في الربوبية، في الربوبية أن يعتقد أن مع الله خالقا أو مع الله رازقا أو مع الله مدبرا أو محيا أو مميتا إلى غير ذلك مما هو من خصائص الربوبية، مما رب عز وجل تفرد به سبحانه وتعالى. إذن اعتقاد أن مع الله عز وجل من يخلق أو من يرزق أو إلى آخره فهو سبحانه وتعالى رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، فالربوبية له وحده تبارك وتعالى. أو كذلك في العبادة كما تقدم، أو في الأسماء والصفات كذلك، أن يعطي لغير الله عز وجل من خصائص الأسماء والصفات ما ولا. مثلا يقول واحد هناك خالق، من يسمى خالق، من يسمى رازق، من يسمى محيا، أو من يعطي لإسمائه ما هو لله عز وجل من خصائص الأسماء والصفات، فهذا كذلك شرك بالله عز وجل. نعم. إذن في الشرك قد يكون في الربوبية، قد يكون في العبودية، وقد يكون في الأسماء والصفات. نعم. واصل.
قال: والشرك صرفك لمن تضاهي عبادة تجعله كالله.
نعم. والشرك، كأن هذا تقريبا تعريفه. نعم. والشرك صرفك لغير الله عبادة، عبادة على أنها مفعول به للمصدر صرفك، صرفك بمعنى أن تصرف عبادة لغير الله، هذه العبادة تجعله كالله، تجعله كالله فيها تعبد، يعني مثلا تدعوه كما تدعو الله، أو تنذر له كما تنذر الله، أو تستغيث به كما تستغيث بالله، أو تذبح له كما تذبح لله تبارك وتعالى، أو تدعوه كما تدعو الله تبارك وتعالى. وهذا التشبيه يعني بمعنى أن تكون هذه العبادة واقعة على الوجه الذي تقع به لله عز وجل. وأما أن شخص ممكن جدا قد يدعو إنسانا فيما ليس هو من خصائص الله عز وجل، يدعوه مثلا قال فلان تعالى يعني لكذا وللأجل كذا، فهذه دعوة، ولكن ليس الدعوة التي تكون لله عز وجل أن تدعوه وتطلب منه من ما لا يطلب إلا منه تبارك وتعالى. فتدعو مثلا أن يعطيك، أن يرزقك الولد، أن يغفر لك، أن يهدي قلبك، أن يثبتك، هذا لا يكون إلا لله عز وجل. أن يدخلك الجنة، أن يوفقك، أن يسددك، هذا طبعا لا تدعو فيه أحد غير الله عز وجل. نعم. وهكذا كذلك الاستغاثة، وهكذا كذلك الاستعانة، ممكن تستعين بمخلوق فيما يقدر عليه، قل فلان أعني على حمل كذا ووضعه مثلا، أو دفع سيارة أو نحو ذلك، هذه إعانة. ولكن الإعانة التي تطلب من الله عز وجل، نعم، أن يعينك على الطاعة، أن يعينك على ما أمرك به بالعبادة، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، هذا لا يطلب إلا من الله عز وجل. نعم. نعم. قالوا: الشرك صرفك لغير الله عبادة، الشرك صرفك لمن تضاهي، تضاهي معناها تشبهه بالله عز وجل فتصرف له العبادة، عبادة تجعله كالله. قال تبارك: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. نعم. واصل.
كالذبح للجن وللقبور أو ما لها يساق من نذور.
إذن من أمثلة على هذا النوع من الشرك، وهو صرف العبادة لغير الله عز وجل. والشرك مثاله قال: الذبح، الذبح عبادة، كل حال نستثنى لكل حال الذبح الذي يقع عادة، الناس يذبحون لذي يتوسع مثلا في الأكل والشرب، فيوم ما يظهر له أن يذبح، يذبح أرنب، يذبح طيرا، يذبح كل ما هو من الحيوانات المأذون في أكلها التي ليست محرمة، يذبح ما يشاء منها الليل أو نهار في أي وقت من الأوقات يذبحها. نعم. هذا الذبح إذا وقع على وجه القربة تقرب فيكون ذبح عبادة، ونظيره من العبادات المشروعة مثلا الله عز وجل تعبدنا بالذبح يوم الأضحى عشر ذي الحجة، وتعبدنا بالذبح في الهدي الذي نذبحه تقرب من الله عز وجل بالحرم هديا بالغ الكعبة كما قال تعالى، وتعبدنا بالذبح يوم سابع المولود. هذه مواضع نعم مشروعة الذبح فيها يقع على وجه التقرب إلى الله عز وجل، إما شكرا لنعمته كالذبح ليوم السابع نعم، وإما كذلك يعني صدقة أو جبرا لما فات في المناسك فيكون هدي جبران. هذا النوع من الذبائح يقع على الوجه ويتقرب العبد به الله عز وجل، والله تبارك وتعالى قال فيها قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، وقال تبارك وتعالى فصل لربك وانحر، وقال عز وجل نعم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. إذن فهذا النوع من الذبح نعم يقع لله عز وجل إذا كان نظيره وقع للمخلوق لولي صالح، مثلا بعض الناس يأتي إلى عند الأولياء الصالحين يوم معين في العام ويذبحه على وجه التقرب له التقرب له، فهذا والعياذ بالله يعني ذبح شركي لا يجوز أن يؤكل ولو سمى عليه الله ولو قال بسم الله، لأن بعض الناس يقول لك لا ما يكونش محرم إلا إذا ما ذكرش على اسم الله عز وجل. الفرق بين المسألتين فرق واضح، يعني الله عز وجل قال وما أهل به لغير الله هذا شيء غير ما ذبح لغير الله، واضح موسى؟
نعم.
شوف كين الذبح ما أهل به لغير الله، فرق بينه وبين ما ذبح لغير الله. أهل به لغير الله بمعنى أنه ذكر عليه اسم غير اسم الله عز وجل فهذا محرم، وهذا الشرك صح ولكنه شرك في التسمية، وهو أخف من الشرك الآخر اللي هو ذبح لغير الله أصلا، بمعنى الشخص مش يعني أخطأ في التسمية، بمعنى بدل ما يقول بسم الله قال مثلا بسم المسيح بسم الولي الفلاني ولكنه ذبح هكذا ذبح مباح، هذا أخف شركا من الشرك الذي يذبح الشخص ويذبح لغير الله مباشرة معناه كأنه متقرب، هذا لا ينفع فيه أن يسميها ولا إلى آخره. نعم ربما بعض الفقهاء لا يفرقون بين القسمين، إذن الفرق بين القسمين واضح الفرق. نعم. إذن أن تقول بسم الله صح، قال عز وجل لا تكون من يذكر اسم الله عليه، لكن هذا إذا ترك مثلا التسمية إذا تركت نسيانا في قلبنا توكل قول قوي بل ربما هو الراجح، ولكن الذي ذبح لغير الله حتى ولو ذبح قلت بسم الله فلا يؤكل لا يؤكل بأي حال. نعم نعم قال كالذبح، إذن الذبح قلنا إذا وقع على وجه التقرب فلا يجوز أن يكون إلا لله تبارك وتعالى. والنذر النذر بمعنى أن تنذر لغير الله عز وجل، تنذر أي شيء تتعهد به وتلتزمه، نعم لأن النذر من معانيه التزام تعهد، نعم وأوفوا بالنذر يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، إذا لا يجوز لك أن تلتزم مع حي ولا مع ميت شيء مما لا يلتزم إلا لله عز وجل. مثلا الإنسان قد يقول يا ربي مثلا إذا شفي مريضي فسوف أتصدق بكذا وكذا مثلا على الفقراء المساكين، هذا يعني معلوم حكمه الشرعي يعني التزامه ابتداء الأصل في أنه مكروه، نعم ولكن إذا التزم فواجب الوفاء به. نعم فالنذر لا يكون إلا لله تبارك وتعالى. نعم كالذبح والنذر
كالذبح للجن والقبور
كالذبح للجن، الذبح للجن موجود عند الناس، ممكن بعض الناس يذهب إلى ساحر إلى ساحر، هذا الساحر يقول له ابحث عن ديك كثير من هذا فيه، لأن السحر على كل حال تبع للشياطين عندهم نوع عداوة يديك كذا. يديك على كل حال عنده خصوصية من بينية أنه أول ورد فيه النص أنه لا يجوز سبه، ورد فيه النص كذلك أنه كما قال نصر في تسليمة صياح ديك بالليل فاسألوا الله من فضله، وأنه يرى الملائكة نعم وما إلى ذلك مما له من الصفات المحمودة. فالديك منذ القديم على كل حال، وكثير من عوام المسلمين لا يتفطن لهذا، الديك عندهم محاربة قديمة، وإما تلقى سحر في أي مكان تلقاه يأمر زبائنه بأن يذبحوا ديك، وربما يتفنن في المواصفات العزيزة التي لا تكاد، والشياطين متى ما رأوا شخص يبحث ويجتهد ويسافر من أجل الحصول عليها فهم يضحكون منه ويستمتعون عندما يرون الشخص على هذه الصفة، يعني يشترط صفات ربما حتى في الشرع. نحن في الشرع مثلا إنسان أضحية صفات مستحبة، مثلا أن يطع في سواد ويبرك في سواد وينظر في سواد، إذا امتهجت ستستطيع تضحي بغيرها. لكن هذا الساحر يقول للشخص الذي يأتي يقول تأتي بديك أسود كله من فحتى نقطة غير السواد، واللي يقول مثلا صفة من الصفات التي ربما نادرة قليلة، وترى الشخص يبحث وإذا وجده ربما يفرح، والشياطين يستمتعون وهذا هو الاستمتاع الذي ذكر الله عز وجل، ربنا استمتع بعضنا ببعض ما بلغنا أجلنا الذي أجلت لنا. فكثير من المسلمين للأسف يعني على جهل بهذه الأشياء، فتراهم نعم يبحثون عنه على أساس أنهم يبحثون عن الدواء هكذا يتصورهم نعم، فهذا ذبح للجن نعم ذبح للجن، بل ربما يصرح بعض السحرة يقول مثلا عندما تذبح لا تقول بسم الله هكذا، ومع ذلك الناس لا يتفطرون لبعدهم عن مثل هذه التوعية المتعلقة بالتوحيد. نعم 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 وصل.
ومن إلى الله القريب يجعل كذبح الجن وللقبور
وللقبور كذلك، المقصود بالقبور معناها المقبورين، المقبورين على الذين هم في القبور، غالبا هذا أولا يريدون بالأولياء والصالحين، الناس أيضا يتقربون إليهم بعضهم ربما على اختلاف الجهات، يعني يقول هذه تاع القيبة تاع سيدي فلان هكذا يسمونها، يقول هذه تاع فلان يعني هكذا، وربما حتى لا يكاد يذكر اسم الله عز وجل عليها، بالإضافة لأنهم أصلا إذا بحوها له تقربا إليه نعم، فهذا والعياذ بالله شرك لا عقر في الإسلام نعم.
وما لها يساق من نذور،
وما لها كلها مظاهر شركية، مظاهر شركية، وقد اعتنى بكثير منها الشيخ مبارك ميل رحمه الله في كتابه نعم النفيس الذي هو الشرك ومظاهره، هذا في حق كذلك من الكتب الجديرة بأن يعني الناس تحلق على هذا الكتاب ويقرؤونه ويعيدون ذلك المجهود المبارك الذي كان لجمعية علماء المسلمين الجزائريين في رغم ما كان محيط بهم من أحوال الاستعمار ونحو ذلك.
ومن إلى الله القريب يجعل وسائط يدعوهم ويسأل.
نعم إذن ومن إلى الله القريب، القريب ناصف لله تبارك وتعالى كما قال عز وجل وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، نعم فإني قريب قال تبارك وتعالى، قريب من عباده بمعنى ليس نعم أي إنسان مسلم يدعو الله عز وجل إلا وهو يسمعه مهما خفت بدعائه ومهما يعني خفض من صوته. إذن ومن إلى الله القريب يجعل وسائطا، وسائط، وسائط هذا نوع من الشرك كان في الجاهلية، بل هو من أشهر أنواع شركهم، شرك الوساطة، بمعنى يعتقدون أن الله تبارك وتعالى بعيد عنهم، من المسلم المفروض يعتقد الله قريب منهم، يقول الله كما قال ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، إذن فمن المفروض أنه دائما يتذكر أن الله عز وجل قريب منه، قريب منه، ولذلك فإنه يدعوه ويعبده من غير أن يتخذ وسائط. الذي يتخذ وسائط يظن بأن الله عز وجل بعيد عنه، هكذا كان يعتقد الجاهلية، يعتقدون أن الله تبارك وتعالى ملائكته ورسله وأنبياؤه هؤلاء هم الذين يعني يعبدون فيوصلون العبادات إلى الله تبارك وتعالى، كما جاء ذلك في سورة الزمر، قال تبارك وتعالى: نعم ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. إذن يقربون إلى الله، هكذا قال. إذن هذا هو اعتقادهم أو بعض اعتقادهم في من كانوا يعبدونه، على معنى أنهم يوصلون قربهم وعبادتهم إلى الله عز وجل، وأنهم هم ربما يعني أحط رتبة من أن يعني يتقربون إلى رب العالمين. نعم. واصل.
يسألهم شفاعة ويبتهل لديهم ومن عليهم يتكل.
نعم. إذن هؤلاء الوسائط يسألهم الشفاعة، يسألهم الشفاعة بمعنى أن يشفع فيهم أو أن يشفعوا لهم عند الله تبارك وتعالى. هذا كذلك نوع من الاعتقاد كان موجود عند الجاهلية، بل هو موجود عند بعض المسلمين للأسف اليوم كذلك، يعتقدون أن هؤلاء الذين يعبدونهم يشفعون لهم عند الله تبارك وتعالى، وهذه تسمى الشفاعة المنفية، اسمها محمد بن الوهاب رحمة الله الشفاعة المنفية، لأن في القرآن الكريم من ربما ضعف فقهه بنص وحي سوف يجد الشفاعة في موضع منفية وفي موضع آخر مثبتة، مما أدى ببعض الفرق الإسلامية المعتزلة إلى نفي الشفاعة من القيام، لما لقوها منفية قالوا الشفاعة في القرآن الكريم ما كانت لا منفية، ولكن الصحيح أنها منفية في موضع ومثبتة في موضع، والمنفي غير مثبت، لأن النفي والإثبات إذا تورد على محل واحد كان هو التناقض. إذن لذلك فالمنفية هي ما كانت على اعتقاد أهل الجهل، والمثبتة هي ما كانت طبعا جاءت به الشريعة. النبي صلى الله عليه وسلم كما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: يا رسول الله من أحق الناس بشفاعتك؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. وقال تبارك وتعالى: نعم عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. فسر بأنه الشفاعة الكبرى. نعم. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. إذن هذا نعم. وأما قوله تبارك وتعالى: نعم وأنفقوا مما رزقكم من قبل لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة وأنذر بالذين يخافون يحصروا لربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع، هذه الشفاعة المنفية المراد بها ما كان على ما كان يعتقده الجاهلية، أي على طريقتهم، هم يعتقدون أن أنك تعبد ما تعبد من أولياء الصالحين فهم الذين يشفعون لك عند الله، فكانت الشفاعة عندهم سبب شركهم، والشفاعة عند الإسلام سبب توحيدهم. من قال لا إله إلا الله خالص من قلبه. من أحق الناس بشفاعتك يا رسول الله؟ قال: من قال لا إله إلا الله، معناها وحد، سوف تكون أو تحظى بالشفاعة. وأما المشركون فالشفاعة كانت زيادة في شركهم.
وواثق بملة الكفار أو كان في تكفيرهم يماري.
نعم. كذلك إذن ذكرنا أول ناقد من نواقض الإسلام هو الشرك بالله عز وجل، وهذا فيه في الحق صراحة نستفيد منه أن محمد بن الوهاب عليه رحمة الله يفرق بين الكفر والشرك، الذي مسألة من مسائل كذلك يعني مذكورة في الخلاف، هل الكفر والشرك واحد أم بينهما فرق؟ الظاهر أن محمد بن الوهاب رحمه الله يفرق أن الكفر غير الشرك، أن الكفر كل ما سيذكر من هذه النواقض هي أمور كفرية، لكن هل كل واحدة منها شركية؟ فأول شيء ذكر الشرك بالله عز وجل، وأن يذبح أو ينذر لغير الله عز وجل، أو يتخذ وسائط بينه وبين الله عز وجل، أو كذلك أيضا من نواقض الإسلام ما النقد ذكر ماذا قال؟
وواثق بملة الكفار
نعم
وكان في تكفيرهم يماري
نعم أو واثق بملة الكفار بمعنى الشخص مثلا يعتقد أن هدي غير مصطفى صلى الله عليه وسلم أولى من هديه أولى من هديه فهذا كذلك ناقض من نواقض الإسلام. الواجب على المسلم أن كما جاء في الحديث حديث النبي صلى الله عليه وسلم وأن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وأن خير الهدي هذه هي عقيدة المسلم أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الأكل في الشرب في اللباس في النوم في السياسة في معاملة الكفار في معاملة الحيوانات في معاملة المرأة في معاملة الجيران في إلى آخر ذلك كله هدي النبي صلى الله عليه وسلم خير الهدي خير الهدي نعم هذه عقيدة المسلم. وأما من اعتقد أن هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم يعني أفضل من هديه ولا أقوى من هديه فهذا والعياذ بالله كفر كفر مخرج من الملة. نعم
أو قال إن هدي غير المصطفى من هديه أكمل
أو قال عفا نعم أو قال عفا. إذن من قال كذلك قلنا أن هدي غير المصطفى أولى من هديه أو أنه لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم كذلك ناقض من نواقض ناقض من نواقض الإسلام. المشرك أو الكافر واجب تكفيره. الله عز وجل كفر اليهود والنصارى قد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وكفر من كفر في القرآن الكريم بذكرهم فرقا وطوائف وأشخاص. نعم إذن هدي غير المصطفى أو عفوا أن الواجب على المسلم أن يكفر كفارنا. بل جاء في الحديث حديث النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان وذكر من ضمنها أن يكره أن يعود في الكفر بعد إذا انقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار كما يكره أن يقذف في النار. نعم إذن فلا يعتقد المسلم أبدا أن الكفار مثلا هذا الحكم الذي حكم به عليهم أنه لا يليق بهم وأنه كذا إلى آخره. لا فالله عز وجل هو الذي حكم عليهم. وأما الكفر الذي توصل إليه بالاجتهاد اجتهاد مجتهد ليس هو المراد هنا. نعم وإن كان كذلك إذا كان كفره ظاهر واضح فيقول مثلا نحن نقول أن من عبد غير الله فهو كافر من ذبح لغير الله فهو مشرك من نذر لغير الله فهو مشرك من دعا غير الله فهو مشرك من خاف غير الله فهو مشرك إلى آخره. وأما فلان وفلان من أعيان الناس من معينين كان بعض الناس يقول مثلا بعد أن يكفر هو يقول لك أنا لم يكفر فهو كافر هذا خطأ. نعم إذن فتكفير الكافر واجب على كل مسلم أن يكفره. وصل
الشيخ تنتبه ذكرتم أو قال عفا
أو قال عفا عفا معنى هذا معنى اندرس وذهب فهمتني من عفا عفا بمعنى يعني اندرس وذهب وذهبت آثاره تقول عفت الديار بمعنى ذهبت ولم يبق لها أثر ولا عين. نعم
وكل من أبغض شيئا مما أتى به النبي من وحي السماء.
نعم كذلك من نواقض الإسلام نعم أن يكره ما أنزله الله تبارك وتعالى على رسوله من نواقض الإسلام. نعم الواجب ولهذا الإمام عليه رحمة الله محمد الوهاب ولهذا الإمام عليه السلام رحمة الله محمد الوهاب كتاب سماه و نعم ما واجب على المسلم تجاه ما أمر الله به عز وجل. واجب العبد نحو ما أمره الله به. وذكر فيه أن من الواجبات السبعة التي ذكرها في هذا الكتاب أنه يجب على المسلم إذا جاء الأمر من أمر الله عز وجل نعم أن يحبه، أن يعلمه ويحبه ولا يكرهه، لا يكرهه، لا بد أن يحبه. نعم ما دام وحي جاء لهداية الناس فلا يجوز أن يقابله. وقال عز وجل ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا ورضوانه فأحبط عمله. إذن لا يجوز الإنسان الحق أن يكره حتى وإن لم يوفق إلى العمل بهذه السنة أو تلك من أمور الوحي، فلا يجوز أن يبغضها ويكرهها. نعم يعني قد لا يوفق العمل بها، قد يتراخى وقد يتكاسل، ولكن لا بد أن يكون لها في قلبه مكانة ومنزلة على أنها من مشروعات المحبوبات. نعم.
فإنه ولو أتى بالعمل يثبت كفره بحكم منجلي.
نعم حكم منجلي ظاهر. ما حتى ولو افترضنا أنه يقول لك أنا في الحق أن أصلي معكم، ولكن في قلبي أنه الصلاة ما أبغيهاش، ما أنكرها. نعم. وليس الكراهية في الحق هذا الذي يجد الإنسان ربما من تثاقل ومن ضعف ومن قلة عزيمة وهو يريد مثلا أن يصلي، ليس من هذا أقصد الكراهية التي تكون في القلب والبغض الذي يكون في القلب. وأما مجرد التثاقل الذي ممكن قد يجده الشخص عندما يريد، وإن كان هو يجتهد كذلك في محاربته هذا التثاقل نفسه، فيجتهد في أن يقوم إليها نشيطا، وأنها لأن في الحق من صفات المنافقين هم الذين كما قال تبارك وتعالى وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. نعم يحاول أن يتخلص من هذه الصفات لأنه الحق كما ترون الآن نحن نحاول أن نفرق بينها وبين يعني الكراهية لأجل أنه كأنه فيه تشابه أو تقارب. نعم فالكراهية بمعنى أن الشخص يبغضها، فإذا بغض شيئا مما جاء به الوحي حتى ولو عمله مع هذه الكراهية فإنه يعني يعتبر عمله حابط. نعم.
ومثله مستهزئ بالشرع بأصله استخف أو بفرعي.
نعم. وكذلك من نواقض الإسلام الاستهزاء، الاستهزاء بالشريعة، الاستهزاء بمعنى التنقص منها والاستخفاف بها وعدم تعظيمها. نعم الاستهزاء، استهزاء وزن استفعال من هزأ، يهزأ بمعنى استخف، اتخذها هزؤا. وهذا في الحق كذلك جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه وهو خارج إلى غزوة تبوك وكان بعض الناس في الطريق يريد أن يخفف من معاناة الطريق، فأخذ يذكر لبعض الصحابة قال ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، أرغب بطون ولا أكذب ألسن ولا أجبن عند اللقاء. فسمع أحد الصحابة قال والله لأحملنها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أخبر بما تقول في الصحابة. فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يخبره الخبر فوجد الوحي قد سبقه. فجاء الرجل الذي كان يقول هذا الكلام وأخذ يعتذر، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل من العذر، يقول كما جاء في الآيات إنما كنا نخوض ونلعب، إنما كنا نخوض ونلعب، قل بالله لا يزيده النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يقول إنما كنا نخوض ونلعب. وكما جاء في الحديث أن الحجارة كانت تنكب قدما تضرب الحجارة وهو يتعلق بنسع النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يجيبه إلا بهذا، قل بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. قال بعضهم قد كفرتم لأن سبق لهم كانوا مؤمنين. إذن أخرجوا من الإسلام هذا الاستهزاء، هذا الاستهزاء على كل حال الذي للأسف اليوم أحيانا بعض الناس لا يلتفت ولا ينتبه، فيجدوا في بعض ما يدور بين الناس من نكت وطرائف فيها الاستخفاف بأهل الإسلام، استخفاف بهم لأجل أمور من دينهم. يقول لك مثلا واحد هذا المسلمين كامل يصلوا الناس في المصانع، الناس تستحق قمر وما قاعدين في المساجد وبنوا المساجد وفرشوا المساجد وشي يصلوا في المساجد ونحو ذلك مما يشبه هذا الكلام. هذا في حقه معدود في الاستخفاف ومعدود بالاستهزاء. هذه أمور شرعية واجب أن تتلقى بالتعظيم. نعم، إذن الاستهزاء بالشريعة راها كما قالوا بحر لا ساحل له، له صور عديدة. نعم،
شيء قال بأصله استخف أو بفرع،
إذن استخف بأصل من أصول الدين أو بفرع من فروع، سياني في ذلك. لا يقال أنه استهزاء فقط بأركان إيمان ولا بأركان الصلاة ولا بأركان الإسلام، لا، حتى ولو ببعض الأمور التي هي كالسواك مثلا، كالسواك اللي ممكن بعض الناس كذلك يعبر عليه بتعابير، نعم، ولا يدير في صور كما يقول كاريكاتورية استهزائية كذلك، سخرية تنقصا منه ونحو ذلك. نعم،
أو الكتاب والرسول العربي والعلماء أو بسنة النبي،
كل هذه مشمولة بهذا الحكم. بمعنى أن الشخص إذا استهزأ بشيء من أصول الدين أو فروعه أو بالكتاب كتاب الله عز وجل أو بالسنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم أو بالرسل أو بالعلماء، العلماء استخف بهم لأجل علمهم. نعم، ممكن قد يكون الإنسان مثلا استخف بهم لأمر آخر خارج عن ذلك. نعم، وربما كذلك في مشيته وأما أمر يعود إلى ما هم عليه من التمسك بالسنة، فهذا يعني حكمه حكم الاستهزاء بالعلم والشرعي والدين أو بحملته كذلك. نعم، أصل.
والسحر أيضا سابع النواقضي سيان من فعله ومن رضي،
سيان من فعله،
من فعله ومن رضي.
السلام عليكم. نعم، إذن قال لك السحر أيضا سابع النواقضي، السحر ناقض من نواقض الإسلام، السحر ناقض من نواقض الإسلام. السحر عرفوه وقال بعضهم هو كل ما خفي ولطف سببه لغة، هذا هو السحر. وأما تعريف واصطلاح فقد يختلف اختلاف كبير لا يكاد ينضبط، وهذا للأسف كذلك هو في نفسه يكاد أن يكون من السحر، كون لما صوره تعددت فاحتاروا فيما هو يعني كما نقول مثلا الصفة المشتركة التي تجمعها جميعا ويقال فيها هذا السحر. لك عرفه رحمه الله ابن قدام المقدسي صاحب مغني، قال هي عزائم ورقة، هي عزائم هكذا ورقة تؤثر في بدن المسحور وعقله، هكذا أقرب تعرف. كذلك هذا حتى هو في نفسه كذلك، هذا ما تأتي ببعض الصور، السحر عنده صور عديدة إذا أردت كلها أنت ترى ما هو الجامع لها بحيث تضع لها تعريف جامع مانع ربما تعجز. نعم، ولكن هذا منها. نعم، إذن فالسحر هو عبارة عن رقى وعزائم تؤثر في بدن المسحور وفي عقله. وعلى الصحيح من كلام علم السحر حقيقي، حقيقي بمعنى أنه ثابت موجود، صحيح لا يقلب أعيان الأشياء، يعني السحر ما نقدش مثلا هذا البريق مثلا يرد لك نقول مثلا قارة غاز يبدو اللي خلقته قاع، ولا إنسان ذكر رد أنثى، ولا إنسان بشر رد كلب، ولا مثلا قط رد حصان، ما عنده إلا أن يفعل ذلك بالأعين بالأبصار فقط، يعني يتخيل. نعم، وأما يعني كونه مثلا يؤثر في الأبدان، الأبدان يعني الشخص اللي يكون مثلا نشيط يقوم لعمله ممكن يولي خمو كسول، كان شخص مثلا مدرك بعقله تام العقل ممكن يعطيه شيء من مشروباته ونحو ذلك من سحره، فيصير شخص ممكن جدا يذهب عقله ويختفي. نعم، كان بين زوجة امرأة ما كان بالمحبة فبعمل السحر كذلك يصير بينهما تباغض ونحو ذلك، هذا كله من عمل السحر موجود. والله عز وجل قال يفرقون به بين المرء وزوجه، خلاف للمعتزلة الذي قالوا السحر السحر لا تخيلي فقط، وسدل بقول الله عز وجل يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. لا، كان سحر تخيل هذا صحيح موجود، نعم، وكان السحر هذا الذي نذكره الآن كما قال يعني حافظ الحكم رحمه الله في منظومته السحر الحق وله تأثير، لكن بما قدره القدير، نعم، فيؤثر بإذن الله الكوني الكوني، وأما شرع الله لم يأذن فيه. السحر له تأثير على صاحبه، يؤثر، نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم حتى أنه وصف دواء حمية يعني قبل وقوعه، قال من تصبح بسبع تمرات من تمر المدينة العجوة فإنه في ذلك لم يصبه سم ولا سحر. نعم، والله بل في بعض الحديث ذكر العوالي، ذكر العوالي عجوة، وإن كان بعض العلماء كشاف بن بزلة رحمة الله يرى أنه على ذلك يكون إن شاء الله في كل تمر المدينة كلها العجوة وغيرها، لأن العجوة ربما التي تأتي في القاسم أكثر من في المدينة. نعم،
يكون بالصرف وبالعطف ولا سيانة من فعل
من فعله هو من إذن سيانة
من
فعله هو من كيف الشخص الذي يفعل السحر الذي هو الساحر ومن رضي به. نحن واجب على المسلم، الواجب على المسلم أن يكفر بالسحر. السحر ليس بشيء يعتقد أنه غنم لا يجوز شرعا، فلا يجوز الإنسان مثلا يعتد به ويعتبره مثلا، ولا مثلا يقصد عند صاحبه الشفاء ونحو ذلك، لا، لا يجوز في أي حال الأحوال، لأنه قال تعالى ومن يكفر فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله الساحر من الطواغيت، لا يجوز الاعتداد به. وكذلك من كذلك من فعله من باب أولى، وشعب السحر على كل حال فيها الكهانة، فيها العرافة، وفيها يعني كل ما هو مثلا من ضرب الحصى وزجر الطير وكذلك النظر في الفنجان والنظر في الكف، كل هذه من ضروب السحر، من ضروب السحر معناه يعني طرق يريد الناس بها أن يتطلعوا ويستشرفوا على الغيب. علم التنجيم، النبي عليه الصلاة والسلام قال من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر، زاد من زاد زاد ما زاد. وقال صلى الله عليه وسلم كذلك من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك. نعم،
يكون بالصرف وبالعطف ولا يضر دون إذنه جل وعلا.
جل وعلا،
جل وعلا.
إذن يكون بالصرف، نوع من السحر يسمى الصرف. الصرف بمعنى شيء يعتقدون أن المرأة إذا فعلته أو الرجل كذلك يعني ما كان بينهم من محبة يصير محله البغض والتباغض، يصير الرجل يكره زوجته ولا زوجته تكرهه. نعم، والعطف كذلك العكس، بمعنى المرأة تصير مستمالة ميلا كأنها مأخوذة رغم عنها من أجل أن تحب هذا الزوج. نعم، واصل.
ومن يكن لمشرك يناصر على ذوي الإسلام أو يظاهر.
نعم، كذلك من نواقض الإسلام مناصرة المشركين ومعاونتهم على أهل الإسلام، هذا العياذ بالله. والواجب بالمسلم المسلم النصرة، الله ولي الذين آمنوا، المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، لا بد أن ينصر بعضهم بعضا، ولا يجوز أن يخذل المسلم المسلم، بل واجب عليه، بل قال صلى الله عليه وسلم انصر أخاك ظالما أو مظلوما، ظالما أو مظلوما. ذلك الصحابة استشكلوا قالوا صح ننصره مظلوما، فكيف ننصره ظالما؟ قال تكف عن الظلم. واجب بالمسلمين هذا الولاية التي بينهم أن يتناصروا، أما أن ينصر الكافر على المسلم هذا لا يجوز، بل يصل إلى درجة الكفر. نعم، واصل.
قال يناصر يظاهر،
يظاهر والنصر تقريبا معي واحد
على واحد. فهو كمن أحبهم ووالى أدائه فزاده ضلالا.
نعم، فهو كمن أحب أعداء الله عز وجل. الواجب على المسلم أن يكون حبه في الله وبغضه في الله، وأن يكون بينه وبين الكفار البغض. ليس بالمسلم الكافر نوع ولاية ولا محبة ولا نصرة. لا تجد قوم يؤمنون بالله من آخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم وأبناءهم وأزواجهم وعشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم برحمه. لا تجد بمعنى لا يكون. نعم
شيخ، ما شاء الله عليك. فينا نعم. هو كمن أحبهم ولا أعداءه ولا أعدائه؟
أعداءه ولا أعداءه
بالضبط فقط.
ومن يقول بأن بعض الناس
يسعه الخروج
دون باس.
نعم، كذلك من نواقض الإسلام اعتقاد أن بعض الناس يسعه الخروج عن شريعة الله تبارك وتعالى، كما وسع الخضر. هذا اعتقاد مبطل لإيمان صاحبه، ناقض من نواقض الإسلام. من يعتقد أن بعض الناس يسعه الخروج عن شريعة ولو للحظة واحدة، ساعة واحدة، يوم واحد، لا يجوز. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. الموت إنسان يستمر داخل تحت طاعة الله عز وجل ومحكوم عليه بالأحكام الشرعية حتى يموت. ما فيش لحظة من لحظات يخرج إلا إذا طبعا كان في حالة لا يستطيع، مريض، عاجز إلى آخره. وأما أنه هكذا يسعه الخروج بمعنى يصير الحلال في حقه الحرام في حقه مثلا المباح، هكذا ليس لأجل عذر شرعي، إنما هكذا فقط كأن الله عز وجل أكرمه ولا خصه. هذا لا يوجد. نعم، ومن يعتقد ذلك كما أن بعض الناس يعتقد في بعض الأولياء والصالحين بأنه مثلا يسعه الخروج، بمعنى أنه يعني كما أن الخضر عندما كان مع موسى نعم قتل نفسا وجدار يريد أن ينقض فأقامه وخرق السفينة، وموسى وهو الذي طبعا كان ينكر عليه في هذه الأحوال كلها. من قال بأنه كما وسع الخضر الخروج وسع كذلك يسع واحد من أولياء الله الصالحين يجوز له مثلا يخرج عن شريعة الله أحيانا معينة وربما أوقات معينة أو ما بقي من حياته كما يفسر؟ واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. بعض الناس فسر اليقين بأنه درجة يصل إلى العبد في مقامات العبودية فتسقط عنه الأحكام، هذا ضلال. نعم، هذا من اعتقده نقد من نواقض الإسلام. العباد كلهم دائما تستمر عبودية الله عز وجل المات. نعم،
عن الشريعة التي ارتضاها لخلقه الرحمن واجتباها.
واجتباها، إذا من يسعى الخروج عن هذه الشريعة التي ارتضاها الله عز وجل لعباده فهو كذلك ناقض من نواقض الإسلام.
ومن لمسلك الجهالة ارتضى لم يعني بالذي عليه فرض.
نعم، ومن لمسلك الجهالة ارتضى، معنى من ارتضى لنفسه مسلك الجهالة. الجهالة معنى يعبد الله عز وجل بالجهل، وهذا هو الذي المؤلف رحمه الله سماه الإعراض عن دين الله لا يتعلمه ولا يعمل به، هكذا عبر عنه رحمه الله في هذا الناقد. هذا الشخص ارتضى مسلك الجهالة، مسلك الجهالة العياذ بالله، مسلك الجهالة بمعنى أراد أن يعيش مسلما جاهلا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول طلب العلم فريضة على كل مسلم، طلب العلم فريضة على كل مسلم، فهو أراد أن يكون مسلما يعيش بالجهل، مستحيل. إذن فأعرض عن دين الله، والمراد من الإعراض عن هذه الأمور التي لا يسع المسلم جهلها. ممكن الإنسان يعرض عن تعلم النحو، تعلم الصرف، عن تعلم أصول الفقه، تعلم مثلا كثير من التفاريع التي ربما لا يحتاجها يوميا، ولكن المراد الإعراض عن هذه الأشياء التي لا يسع المسلم جهلها. إذا تسول مثلا يقول له وش معنى لا إله إلا الله، ممكن ما يعرفش، سؤول تقول مثلا وصل بالجهل إلى أنه ممكن جدا يعني بعض أبجديات الدين الإسلام لا يفهمها ولا يعرفها. هذا النوع من الجهل يصل بالإسلام بإنسان المسلم للأسف إلى أن يكون هكذا في عداد الذين نعم يرتكبوا ناقض من نواقض الإسلام. نعم.
ومعرضا عن التعلم وعن كل الذي من عمل به أو اقترن.
كل الذي من عمل به اقترن. نعم.
كل الذي من عمل
من عمل
به أو اقترن.
نعم. إذن معرض عن التعلم ومعرض عن كل ما من عمل اقترن به. معرض ما ليس معتنين أصلا بإقامة دينه. هذا والعياذ بالله وصل. لذلك الإمام محمد الوهاب رحمه الله ذكر في الأصول الستة معرفة العلم والعلماء. معرفة العلم والعلماء. إذن فالمسلم على كل حال لا يستقيم له الإسلام إلا بأن يطلب العلم ويبلغ فيه مبلغا بحيث يرفع عن نفسه الجهل بل ويرفعه كذلك عن من يليه من الناس. نعم. عاصف.
فهذه من جملة النواقض.
نعم.
الإنسان الذي يعيش في بيئة مسلم وتجد يجر يعني أحكام معروفة ومشتهرة وكذا.
نعم.
هذا هو لا يعرف بها الجهل.
إذا كان مثلا يعيش إذا كان مثلا يعيش في بادية ولا في قرية حكم البادية لا في علماء، قرية صغيرة فيها أفراد قلائل ممكن قبيلة فقط ولا يجدون فيهم عالما، فطبعا لا شك الأمصار الإسلامية التي فيها وفرة العلماء الشخص يعني إذا فرط فإنما فرط في السؤال، سيما عند طروي ما يدعو إلى السؤال ومع ذلك يتكاسل. وأما ممكن جد من سكن مثلا في أماكن بعيدة عن هكذا فالمطلوب منه في الحق صراحة أن يجتهد في التعلم، ولكن حاله ليس كحال هذا الذي يعيش في الأمصار الإسلامية. فرق.
فهذه من جملة النواقض عشرة نظمتها ليستضي.
نعم. فهذه من جملة النواقض يعني بحق النواقض حصرها في عشرة، حتى الشراح العلماء اختلفوا، بعضهم قال يعني اقتصر المؤلف رحمه الله على ما به تعم البلواء، نعم، إلا في النواقض أكثر بكثير من هذا العدد يذكرها الفقهاء في كتبهم الفقهية في باب الردة. نعم. بعضهم صراحة إلى 400، بعضهم صراحة إلى أعداد نعم كبيرة جدا، والمؤلف رحمه الله صراحة كأنما اقتصر على إذن فالمؤلف رحمه الله اقتصر على هذا العدد منها الذي هو عشرة وهكذا مشهور بيننا، يريد رحمه الله كأنما ينبه على أن هناك نواقض، أن هناك نواقض لا يجوز للمسلم أن يغفل عنها، وهي أكثر كثير بكثير من العدد، ولكن هذه على الأقل من تلك التي ينبغي أن تذكر. ومن أراد كذلك أن يزداد للتعرف عليها فعليه كتب الفقه التي في باب الردة. نعم.
بحفظها وفهمها الطلاب.
نعم.
أو
يتذاكر بها الأطراب، معنى الناس المتقاربين في السن، نعم، يتذاكرون بها ويتذكرون كذلك بها ما عداها. نعم.
وهي نصيحة لمن من الملاعين أن يصون دينه
عن أن يصون دينه تشاغلا. نعم. وهذه كذلك في نفس الوقت أيضا نصيحة لمن من الناس بدل أن يصون دينه عن الوقوع في هذه النواقض تشاغلا، بمعنى اشتغل بما خلق له عما خلق من أجله. نعم. تشاغل نعم أن يصون دينه تشاغل ب
أجله منجهله لم يستفر
نعم
عما له خلق
بالذي له من أجله من جهله لم يستفق من جهله من لم يستفق من جهله فتشغل معناها بطلب الدنيا. الله عز وجل قال ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. إذن واشتغل بهذا أي بطلب الرزق عن ما من أجله خلق وهي العبادة، والعبادة لا تصح إلا بأن يحقق شخص لها نصيب من العلم حتى تكون صحيحة وتقع على الوجه الصحيح. من جهله لم يستفق، معنى لم يستفق من جهله فوقع في مثل هذه.
ثم شيخ
نعم، إذن بهذا تبدأ المرونة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت،
استغفرك. جزاك الله خير، أسأل الله لك.